ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم. أقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026. أبدأها بالعناوين. ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة المسيرة بالقرب من الفولة إلى 52 قتيلا، ومقتل وإصابة 33 شخصا في هجوم بمسيرات على قرية بالنيل الأبيض. مقتل 7 أشخاص في الدلن جراء القصف المدفعي، وانقطاع تام للتيار الكهربائي في عدد من المدن بسبب هجوم على محطة المتباكر الحرارية. الخارجية السعودية ترحب بتصنيف الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية، والولايات المتحدة تكشف ارتباط الإخوان المسلمين في السودان بالحرس الثوري الإيراني. الخارجية السودانية تطالب بتصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية، وأذمت وقود حادة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قتلا 52 مدنيا معظمهم من النساء في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش غرب مدينة الفولة بغرب كردفان. وقال أحد أبناء المنطقة لراديو دبنجا إن الضحايا كانوا على متن أربعتي دفار في طريقهم من منطقة الصنوط إلى الفولة لتقديم واجب العزاء في ضحايا القصف السابق، عندما استهدفتهم الطائرة المسيرة. وأوضح أن الضحايا نازحون من مدينة كادوغلي في جنوب كردفان. وأضاف لراديو دبنجا:
تم استهدافهم بمسيرتين. المسيرة الأولى ضربت الحافلة، كان عدد الدفار الأول كان عدد القتلى زي 19. كانت ما في معلومات متوفرة لأن الدفارين كانوا بعيد من بعض. في عدد من الجرحى توفوا لاحقا ليكتمل العدد ل 32 في الدفار الأول. الدفار الثاني أيضا تم استهدافه بمسيرة وتوفي في الحال زي 13. لاحقا توفوا 8 ليبلغ عدد القتلى من النساء 52 امرأة بينهم أطفال ورجال.
وفي ولاية النيل الأبيض، كشفت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا عن ارتفاع ضحايا الهجوم بالمسيرات الذي شنته قوات الدعم السريع على منطقة شكيري بالمحلية اليوم إلى 17 قتيلا حتى الآن و16 جريحا. من جانبها قالت شبكة الأطباء إن الهجوم استهدف المدرسة الثانوية والمستشفى والمركز الصحي بالقرية، ما تسبب في أضرار كبيرة وزور بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي جنوب كردفان، قال شبكة أطباء السودان إن 7 أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب 13 آخرون بينهم 3 نساء أمس جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو أمس الثلاثاء على مدينة الدلن بجنوب كردفان. تعرضت مدينة كوستي وأربك بولاية النيل الأبيض أمس لقصف من المسيرات لليوم الرابع على التوالي، واستهدفت المسيرات أمس محطة متباكرة حرارية، ما أدى إلى انقطاع الإمداد الكهربائي في المدينتين واستمر اليوم الثاني. وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن مدينتي كوستي وأربك ظلتا تتعرضان لهجوم بالمسيرات استمر لمدة 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
كوستي وأربك ظلت تتعرض لهجوم مستمر بالمسيرات استمر لمدة 4 أيام على التوالي. تم استهداف خلال الأربع أيام دي، يعني تم استهداف مواقع عسكرية ومدنية مع استخدام طائرة مسيرة استراتيجية. والمرة دي الشيء الملاحظ انه الشغل يمكن يكون شغل نوعي. ليه؟ لانه اول شيء ما في مضادات ارضية استطاعت انها يعني تصدى للمسيرة الاستراتيجية دي كما يشاء.
قال مستشار الرئيس الامريكي لشؤون افريقيا والشرق الاوسط مسعد بوليس إن خطوة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إدراج جماعة الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمي تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف وانتهاكات بحق المدنيين. وقال بوليس إن القرار يأتي بعد إدراج فصيل كتيبة البراء بن مالك المرتبط بالجماعة على القائمة نفسها. واتهم بوليس الحرس الثوري الإيراني بتدريب ودعم مقاتلين مرتبطين بالفصيل، مشيرا إلى أن الجماعة متورطة في عمليات إعدام ميدانية استهدفت أشخاصا على أساس العرق أو الأصل الإثني. رحب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية. من جانبه تناول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية القرار، مؤكدا أهمية مواصلة دعم استقرار الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها تابعت قرار الحكومة الأمريكية بتصنيف الحركة الإسلامية في السودان كمنظمة إرهابية، مؤكدة إدانتها لكل أشكال الإرهاب والتطرف العنيف دون استثناء. ودعا البيان إلى تصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية بسبب الجرائم والانتهاكات المثبتة ضد المدنيين. رحبت القوى الموقعة على إعلان نيروبي بقرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية. وقال المتحدث باسم القوى السياسية عبد الله حران آدم نائب رئيس حركة جيش تحرير السودان لراديو دبنجا إن القرار يمثل انتصارا كبيرا للشعب السوداني الذي عانى خلال تاريخه الطويل من هذه الجماعة. وأضاف في هذا الخصوص:
القرار ده بالنسبة لنا كسودانيين انتصار كبير جدا، لأنه الجماعة ديل أكتر ناس آنت منه الشعب السوداني في تاريخه الطويل.
من جانبه اعتبر وزير العدل الأسبق الدكتور نصر الدين عبد الباري أن قرار تصنيف الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية يمثل مرحلة التطبيق العملي لقرار تصنيف الإخوان المسلمين في عدد من الدول. وأوضح عبد الباري في حديث لراديو دبنجا أن الأساس القانوني للقرار يعتمد على قوانين الحجر والجنسية الأمريكية لتصنيف المنظمات الإرهابية وقوانين الطوارئ الاقتصادية لتجميد الأصول، مشيرا إلى تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في السودان في دعم العنف وعلاقاتها مع إيران وارتباطاتها بعمليات إرهابية سابقة. وأضاف لراديو دبنجا:
وزارة الخارجية في مارس 2026 بشأن فرع السودان ده بيعكس دخول القرار مرحلة التطبيق العملي، والأساس القانوني للقرار ده أفتكر أنه بيعتمد على قانون الهجرة والجنسية لتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية على قانون الطوارئ الاقتصادية والدولية أو قوانين الطوارئ الاقتصادية الدولية في تجميد الأصول.
من جانبها رحبت القيادة المركزية العليا لضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والشرطة والأمن المتقاعدين تضامن بقرار الحكومة الأمريكية بتصنيف حركة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة وحركة إرهابية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم تضامن المقدم معاش محمد نور لراديو دبنجا إن القرار يمثل البداية الصحيحة لاجتثاث وتفكيك هذا التنظيم وإنهاء تمكينه داخل جميع المؤسسات. وأضاف في هذا الخصوص:
ترحيبنا وإشادتنا بالقرار الأمريكي بوضع الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية في السودان كجماعة إرهابية، فكان لزاما علينا أنه نطلع بيان نرحب بهذه الخطوة التي طال انتظارها. يعني لو كان حصلت من 2001 2002 حتى الجنوب ما كان انفصل.
في المقابل قال مكي المغربي الملحق الإعلامي السابق في واشنطن في حديث لراديو دبنجا أن هنالك ثلاث سيناريوهات محتملة حول تأثير هذا القرار على الإسلاميين في السودان. الاحتمال الأول هو أن يؤدي إلى تحجيم دور الإسلاميين وإبعادهم عن معادلة الحكم، والاحتمال الثاني أن يؤدي القرار إلى تعزيز قوة الإسلاميين، أما الاحتمال الثالث فهو عدم إحداث القرار أي تأثير يذكر. وأضاف مكي المغربي في هذا الخصوص:
لدي ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يفضي هذا القرار إلى تحجيم دور الإسلاميين وإبعادهم من معادلة الحكم والدفاع عن السودان والقتال في جانب القوات المسلحة وإبعادهم من الحوار السياسي. الاحتمال الثاني أن يزيد من قوتهم.
أطلق مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور نداء عاجلا لإنقاذ أكثر من 760 أسرة نازحة وصلت حديثا إلى المنطقة في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة. وأوضح المجلس أن الأسر النازحة ومن بينها 80 امرأة من الحوامل والمرضعات تعيشن في الأعراء دون أي مأوى أو مياه نظيفة أو غذاء كافي أو خدمات صحية. شب حريق هائل في 15 منزلا بخماس أبو حنتوتة بمحلية أبو زود بولاية غرب كردفان، وتسبب في إتلاف الممتلكات والأثاث والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وعدد من السيارات، بينما أصبحت الأسر في الأعراء بلا مأوى. وقالت متحدثة من غرف طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن الحريق اندلع بصورة مفاجئة أمس داخل أحد المنازل قبل أن يتمدد إلى بقية المناطق. وأضافت في هذا الخصوص:
تبقى في منطقة خماس أبو حنتودة اللي هي تابعة لمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان. نحن في غرفة طوارئ دار حمر رغم إمكانياتنا الذاتية المحدودة، ولكن حاولنا تقديم خدمة عينية لهم، ولكن لم نستطع بحكم سيطرة قوات الدعم السريع على هذه المنطقة. تواصلنا كذلك مع العديد من المنظمات واعتذرت عن ذلك، ودائما نتواصل مع المنظمات في مثل هذه الحالات ويعتذر عن ذلك.
كشف قائد قوات الدعم السريع في محلية وادي الصالح بوسط دارفور عثمان عبد الكريم أنهم تمكن من القبض على المتهمين بقتل العمدة محمد إسماعيل في غارسيلا يوم الأحد الماضي. وقال عثمان عبد الكريم لراديو دبنجا إن المتهمين جرى نقلهم إلى ذالنجي للشروع في إجراءات التحري. وأضاف في هذا الخصوص:
الحمد لله المجرمين القاتلين محمد إسماعيل تم القبض عليهم، والمجرم ما عنده قبيلة، والمجرم ما عنده أهل، والمجرم ما عنده صيلة، وجاتنا اللجنة.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 1238 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع أعلاها من ولايات الخرطوم ونهر النيل والجزيرة الشمالية. كما أعلنت الوزارة تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بالتهاب القبض الوبائي إي في ولاية الجزيرة. وأكد التقرير تسجيل 165 إصابة بالحصبة من 5 ولايات. أشهد عدد من الولايات من بينها الخرطوم وكسلة أزمة خانقة في الوقود، حيث تشهد محطات الوقود العاملة صفوفا طويلة للمركبات. وفي الأثناء تجاوز السير الوقود في عدد من الولايات 5000 جنيه للتر الواحد. وأضاف مواطن من الخرطوم في هذا الخصوص:
أزمة بنزين خانقة تصيب ولاية الخرطوم العاصمة المثلثة، ينعدم البنزين تماما في منطقة بحر القديم وبحر وسط وبحر شمال السمراء والدروشات، كما أنه في ارتفاع.
جانبه قال وزير الطاقة والنفط إن لدى البلاد احتياطات من البنزين يكفي لمدة 16 يوما والجازولين لمدة 21 يوما ووقود الطائرات لمدة 17 يوما، مؤكدا وجود 4 ناقلات بنزين جاهزة محملة ب 155 ألف طن وناقلتين لزيت الغاز. وأضاف في هذا الخصوص:
في أيام الحروب دي في تأثير كبير على الأزعار، بنقولوا نحن مأمنين بزرالة، نحن معظم الإمدادات بتاعتنا ما بتجي من الشرق اللي هو الخليج العربي والفارسي. الناقلات الأخيرة اللي وصلتنا دي ناقلة واحدة قبل الحرب دي من الكويت وواحدة من عوان.
شهدت مدينة بور سودان حادث اصطدام بين قطار وبص دون وقوع إصابات أو وفيات. وقال الصحفي عثمان حاشم من بور سودان لراديو دبنجا إن المكان الذي وقع فيه الحادث شهد حوادث متكررة، مطالبا إدارة المرور باتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة. وأضاف:
الحادث هو ليس الحادث الأول ولا الأخير، منطقة التقاطع، وذكر الركاب الحاشي له مساحة معينة قانونيا، لكن لفتنا الحزن البس كان يعني خالي من الركاب، ما حصلت أي إصابات ولا أي وفيات، قدر الله لطف، لكن خطأ حركة المرور معروف أن البس.
اختتمت الشبكة الشبابية السودانية لإنحاء الحرب والتحول المدني الديمقراطي مؤتمرها التداول الأول. وقالت مريم عادل خلال مؤتمر صحفي إسفيري إن المؤتمر دعا إلى إنهاء الحرب وبناء سودان موحد يقوده الشباب. وأضافت مريم عادل من الشبكة الشبابية في المؤتمر الصحفي:
توصيات المؤتمر: يدعو المؤتمر إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان، فتح الممرات الآمنة وضمان وصول المساعدات دون عوائق، إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني ديمقراطي، تمكين الشباب الشابات والشباب من المشاركة في جهود السلام وإعمار وإعادة الإعمار، تعزيز الشراكات الداعمة لمسار السلام والتحول المدني ديمقراطي.
الخبر الأخير في النشرة: قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف إن مكتب حقوق الإنسان في السودان وثق العام الماضي ما لا يقل عن 223 طفلا ضحايا العنف الجنسي. وذكرت الناشف خلال اجتماع السنوي المعني بحقوق الطفل إن هذه الانتهاكات تؤدي إلى عواقب وخيمة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبنجا. يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومحبكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنستضيف في الحلقة دي بروفيسور هاطل هاشم الكمالي، الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية، وللحديث عن الورقة العلمية اللي شارك بها في الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية، النظم مركز بحوث الحياة البرية والنوع بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية. الورقة كانت بعنوان التنوع الإحيائي والاستخدام المستدام للنباتات الطبية والعطرية ومدى تأثير الحرب عليها. أهلا ومرحبا بك بروفيسور هاطل هاشم.
هأدي فكرة عن شرح عام لمفهوم النباتات الطبية. النباتات الطبية والعطرية مجموعة من النباتات بتحتوي على مركبات فعالة، طبعا هي مركبات كيميائية تستخدم في الوقاية من الأمراض أو في العلاج أو في تحسين الصحة العامة، إضافة إلى أنه النباتات دي بتستخرج منها زيوت العطرية، وبتستخدم الزيوت العطرية في الصناعات الدوائية والغذائية والتجميلية. النباتات دي بتمثل نظام متكامل يجمع بين البعد الصحي والثقافي والاقتصادي في آن واحد. يبقى الحفاظ على الصحة كيف؟ تلعب النباتات الطبية دورا محوريا في الرعاية الصحية الأولية، خاصة في المجتمعات التي تعتمد على الطب التقليدي. والمعرفة المرتبطة بالنباتات الطبية ليست مجرد معلومات علمية، بل هي تراث معرفي متوارث عبر الأجيال، خاصة الطرق التحضير والاستخدام بتاع النباتات والمعتقدات الشعبية المرتبطة بالعلاج والممارسات التقليدية للطب الشعبي. هذا التراث يمثل هوية ثقافية، وفقدانه بيعني ضياع جزء من التاريخ الاجتماعي والمعرفي للشعوب. لذلك فإن توثيق المعرفة التقليدية ودراستها علميا يساهم في حفظ هذا الإرث من الاندثار. تعد النباتات الطبية والعطرية موردا اقتصاديا مهما، خصوصا في المناطق الريفية، حيث توفر فرص عمل في الزراعة والجمع والتجفيف والتصنيع، أيضا مصادر دخل للمزارعين والأسر المحلية، وأيضا هي منتجات قابلة للتصدير مثل الزيوت العطرية والأعشاب المجففة. برضو تطوير سلاسل القيمة لهذه النباتات يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفقر. يبقى إذن في تكامل بين الصحة والاقتصاد والبيئة. الصحة توفير علاجات طبيعية، الاقتصاد خلق فرص عمل، البيئة تشجيع الحفاظ على التنوع النباتي. يبقى إذن الاستثمار في مجال النباتات الطبية ليس مجرد نشاط زراعي، بل استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد. هناك تحديات تواجه قطاع النباتات الطبية والعطرية، من ضمنها الاستغلال الجائر للنباتات البرية، فقدان الموائل الطبيعية، ضعف التوثيق العلمي للمعرفة التقليدية، غياب التشريعات المنظمة للجمع والتجارة. إذا لم تعالج هذه التحديات فقد يؤدي ذلك إلى انقراض بعض الأنواع النباتية وفقدان موارد علاجية واقتصادية مهمة. هناك بعض الحلول المقترحة. يمكن تعزيز دور النباتات الطبية والعطرية عبر تشجيع زراعتها بدلا من جمعها عشوائيا من البرية، دعم البحث العلمي لاكتشاف مركبات دوائية جديدة، إنشاء بنوك جينات لحفظ التنوع النباتي، إشراك المجتمعات المحلية في برامج الحفظ والاستثمار. يبقى النباتات الطبية والعطرية بتمثل جسرا يربط بين الماضي والحاضر، وبين العلم والتراث، وبين الصحة والتنمية الاقتصادية. فهي ليست مجرد نباتات نافعة، بل نظام متكامل يساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الهوية الثقافية، وفي دعم الاقتصاد المحلي وحماية التنوع الحيوي. يبقى إن اندماج المعرفة التقليدية مع البحث العلمي الحديث هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستفادة المستدامة من هذه الموارد الطبيعية القيمة. نجي لمحور التنوع الأحيائي نفسه. التنوع الأحيائي هو تنوع أشكال الحياة على مستويات متعددة، تشمل التنوع الجيني داخل النوع، تنوع بين الأنواع، تنوع النظم البيئية. وده بيمثل أساس استقرار النظم البيئية وقدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية. نجي نشوف الاستخدام المستدام للنباتات الطبية والعطرية. الاستخدام المستدام بيعني استغلال الموارد النباتية بطريقة تحقق احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة من الاستفادة منها. وده بيتضمن لنا حصادا منظما لا يؤدي إلى استنزاف الأنواع، إدارة بيئية متوازنة للموائل الطبيعية، وزراعة الأنواع ذات الطلب العالي بدلا من جمعها من البرية. كلما زاد التنوع النباتي زادت احتمالات اكتشاف مركبات دوائية جديدة. نجي نشوف محورنا الأخير اللي هو التفسير العلمي لتأثير الحروب على النباتات الطبية والتنوع الأحيائي. الحروب بتعد من أشد العوامل المدمرة للبيئة، وتأثيرها على التنوع النباتي يكون مباشرا وغير مباشر. تأثيرات المباشرة هي تدمير الغطاء النباتي نتيجة الغصف والحرائق وتجريف الأراضي وتحويلها إلى مناطق عسكرية، تلوث التربة بالمعادن الثقيلة والمتفجرات. التأثيرات غير المباشرة نزوح السكان إلى المناطق الطبيعية واستنزاف الموارد النباتية، انهيار أنظمة الحماية البيئية، زيادة قطع الأشجار لأغراض الوقود والبناء. والتأثير على النباتات الطبية تحديدا يكون غالبا للنباتات دي نادرة الانتشار، بطيئة النمو، حساسة للتغيرات البيئية، لذلك الحروب قد تؤدي إلى انقراض محلي لبعض الأنواع، فقدان المعرفة التقليدية المرتبطة باستخدامها بسبب تشتيت المجتمعات، اختلال سلاسل الإمداد للأعشاب الطبية. يبقى بنقول إذن الحرب تعتبر عامل تدهور بيئي، يبقى ينظر يمكن النظر إلى الحرب كعامل ضغط بيئي شديد يشبه الكوارث الطبيعية، لأنه أشد خطورة كمان. ليه؟ لأنه طويل الأمد، واسع النطاق، مصحوب باضطرابات اجتماعية واقتصادية. في مناطق النزاعات يعتمد السكان بشكل أكبر على النباتات الطبية بسبب نقص الخدمات الصحية وغلاء الأدوية، وهذا يزيد الضغط على الموارد النباتية ويؤدي إلى استنزافها. يبقى الحرب تزيد الحاجة للنباتات الطبية، لكنها في الوقت نفسه تقلل توفرها. ده يخلق لنا حلقة مفرقة من الاستنزاف والتدهور البيئي. لكن نشوف سبل الحماية والإدارة المستدامة في مناطق النزاع، بحيث يمكن الحد من هذه التأثيرات عبر استراتيجيات متعددة، منها بيئي بإنشاء محميات صغيرة مجتمعية وإكثار الأنواع المهددة في مشاتل المحلية، ومنها علمي توثيق النباتات الطبية وحفظ البذور في بنوك وراثية، ومنها اجتماعي تدريب المجتمعات على الحصاد المستدام ودعم المشاريع الصغيرة الغائمة على زراعة النباتات الطبية. وهناك أيضا جانب سياسي وتشريعي بإدراج حماية التنوع الأحيائي ضمن خطط إعمار إعادة الإعمار وسن قوانين تمنع الاستغلال الجائر. ختاما نقول أن التنوع الأحيائي والنباتات الطبية والعطرية يمثلان ثروة طبيعية وصحية واقتصادية، ولكنهما من أكثر الموارد تأثرا بالحروب. فالحروب لا تدمر الإنسان فقط، بل تدمر أيضا الأسس البيئية التي يعتمد عليها في البقاء والعلاج. لذلك فإن حماية هذه الموارد يجب أن تكون جزءا أساسيا من استراتيجيات السلام والتنمية المستدامة، لأن الحفاظ على الطبيعة هو في جوهره حفاظ على الحياة نفسها. والسلام عليكم.
بهذا نصل بكم أعزائنا مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. لكم تحياتي سليمان السري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.